الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم انفعنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث بالنسبة إلى حج السبيل، وهناك فروع في حج السبيل، ابتداء عن استحباب الحج بالنسبة إلى السبيل مميزا أو غير مميز، و ثم جملة من الفروع في ذلك. من جملة الفروع، أولا خب أصل استحباب الآن نتعرض أنه ظاهرا كما أمس ذكرنا ثابت، وأما بالنسبة إلى الفروع فالفرع الأول الذي تعرض له رحمه الله الماتن في المسألة الأولى ابتداء في حج الصبي المميز، وأنه يتوقف على إذن الأب إذن الولي، يعني إحرامه يكون بإذن الولي أم لا، أم بنفسه مثلا عمره 13 سنة 14 سنة، مراهق لم يبلغ الحلم، هو بنفسه من دون إذن الوالد من دون إذن الولي يحرم بنفسه، فإذا أحرم بنفسه من غير الإذن يكون إحرامه صحيحا أم لا، أم يتوقف على إذن الأب إذن الولي على أي كان. وقلنا هذه المسألة تعرض له الماتن والأصحاب في فروع ثلاثة، ابتداء حج الكبير الولد الكبير، ولد لكنه بالغ، يتوقف ندبان يتوقف على إذن الأب أم لا، وهذا تعرض له الماتن رحمه الله في ذيل المسألة الأولى، وتعرضنا له بتفصيل من بمناسبة تلك الرواية وخرجنا عن مبحث الحجين. ثانيا تعرض للصبي المميز، طبعا إذا فرضنا الولد الكبير فالحج المندوب يحتاج إلى إذن الولي وإذن الأب، إذن الأب مو الولي، هو الأبوين كما قيل، فحينئذ يعني بناء على اعتبار الإذن من الأبوين أو من الأب، ففي باب الصغير يعني الصبي بطريق أولى، ولذا نحن قدمنا الماتن ابتداء تعرض للصبي المميز ويحتاج إلى إذن الولي، ثم تعرض للولد الكبير يحتاج إلى إذن الأب أو الأبوين، ثم في المسألة الثانية تعرض للصبي غير المميز يحتاج إلى الإذن أم لا، يحتاج إلى إذن الولي أم لا. نحن بدأنا هكذا بعكس هذا التصور، ابتداء للولد الكبير، وقلنا انصافا تلك الرواية لم تثبت ولم يثبت اعتبار إذن الأب أو الأبوين في حج الولد الكبير ندبا، ثم هنا نتعرض إن شاء الله للصبي المميز يحتاج إلى إذن الولي أم لا، و ثالثا إن شاء الله للصبي غير المميز، مثلا أخذوا في حملات الآن موجود، مثلا أخذوا في سفر الحج خصوصا إذا كان فترة من الزمان شهر مثلا بالطريق ولدت المرأة وليس معه أب ولا كذا ولي أبو، فهل يمكن حتى للأفراد الموجودين في الحملة في القافلة أن يحرموا بهذا الصبي، خصوصا إذا فرضنا مثلا أمه مريضة في المستشفى، أمه أما موجود أبوها غير موجود، فناس قادين اللي في الحملة يحرمون بالصبي لا إذن الأب باعتباره وليا، ولا لا أقل إذن الأم باعتبار حق الحضانة. إن شاء الله نذكر فيما بعد أن الأب له الولاية والأم لها الحضانة، وظاهر الآية المباركة وإن كانت في الرضا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، استفاد الأصحاب بل وغيرهم أن حق الحضان للأم الإرضاء ليس مجرد إعطاء الحليب مثلا أو إرضاءها للطفل مقدمات الإرضاء، ظاهرا يراد بها الحضان. وفي رواية عن الإمام الهادي في توقيعات الإمام الهادي الحضان إلى 7 سنوات في الصبية والصبية، وأفتى بها جملة كثير من أصحابنا. فالحضان للأم والولاية للأب، اسم سنتين ظاهر الآية المباركة في باب الإرضاء والباقي ببركة الرواية. على إن كيف ما كان، إذا فرضنا أنه أراد أن يحرم به ناس غرباء أصلا لا لهم بلاية ولا لهم حضانة، أن يحرموا بهذا الصبي غير المميز، لأن قلنا في رواية قال ولد لي مولود الليلة، حتى جاء في كتب السنة أن أبا بكر حج بولده الصغير وهو ملفوف في قماطه، يحتمل عليه محمد بن أبي بكر لأن أمه كانت قريبة عهد بولادته. على أي حال، فمولود ليلة واحدة مع ذلك قال يحج، فهل ذاك يحتاج إلى إذن الولي أم ذاك لا يحتاج إلى إذن الولي؟ فالمراتب 3 الكبير في الحج المندوب، الصبي المميز لحج نفسه، والصبي غير المميز للإحجاج به يحج به. هل هذه 3 تتوقف؟ الكبير خب ليس له ولاية، لكن من جهة إذن الأب أو الأبوين، والصبي المميز وغير المميز من جهة الولاية أو الحضانة. طبعا تعبير بالولاية موجود في اصطلاح في روايات في كلمات الأصحاب الفقهاء وكذلك في كلمات أهل السنة، لكن تعبير بالحضانة من عندي ليس له، لأن الأم لها حضانة إلى مدة سنتين كما ظهر الآية، والولاية للأب. على أي حال، فهذه مسائل 3. انتهينا من المسألة الأولى وتبين أن الحج المندوب للولد الكبير لا يتوقف على ابن الأبوين. نعم، حسب القاعدة، إذا هم مثلا نفسيا متأذيان لكن لم يصل حد الإيذاء وحد العقوق، فظاهر أحسن أن يترك الحج المندوب مراعاة شفقة لهما وشفقة عليهم. وإذا وصل حد العقوق، طبعا عقوق الوالدين مو فقط حرام، من الكبائر أصلا كما في طائفة من الروايات. فالآن كلامنا في الأمر الثاني، وهو الصبي المميز يحتاج إلى أراد أن يحج، يحتاج إلى إذن الولي. تعرض السيد اليزدي في المسألة الأولى قال يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام، أصل الاستحباب. الأستاذ هنا قلنا سابقا يتمسك الأصحاب، يعني جملة من الفقهاء، بإطلاقات أدلة الحج، لكن وجوبه يرفع في حق الصبي فيكون مستحب. قلنا هذا الوجه غير صحيح، لا أصله ولا فرعه. السيد الأستاذ استدل بوجه آخر، قال تدل على الاستحباب نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم إجزاء حجته عن حجة الإسلام، حتى الروايات التي تدل على أنه لا يجزي عن حجة الإسلام وعليه الحج إذا احتلم، فإنه لا بد من فرض صحة حجه، لا بد أن يفرض أن حجه صحيح حتى يقال بالإجزاء وبعدم الإجزاء. حتى إذا أردنا أن نقول بعدم الإجزاء من قبيل العدم الملك، لا بد أن يكون قابلية موجود، فلا بد من فرض صحة حجه، وإلا الحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجة الإسلام أصلا. هكذا الحج الباطل، هكذا استدل رحمه الله. لم أفهم إلى الآن المراد الجدي من هذه العبارة، يعني كلام غريب له رحمه الله. اولا مراده بالحج الباطل يعني حتما الحج الذي لا امر له، يعني ولو امرا استحبابيا. مراده عادتا نحن نستخدم كلمة الباطل فيما اذا خالف الامر، لانه اذا قال مراده لابد من صحة حجه، يعني امر موجود حتى يكون مستحب ده. مراده هذا المعنى، فحجه صحيح الا انه يقع الكلام يجزي عن او لا يجزي. و اما اذا فرضنا حجه باطل فلا مجال للاجزاء. حجه باطل يعني امر موجود خالف الامر، الا ان يكون المراد بالباطل في اصطلاحه رحمه الله مخالف الامر، اصلا امر ما موجود مراد من الباطل. و ذكرنا سابقا في جمله من الابحاث ان جمله من علماء السنة فرقوا مثلا في البيع بين الباطل والفاسد، هذا بيع باطل وهذا بيع فاسد، فرقوا. استبد الأستاذ رحمه الله يرى هذه التفرقة ما بين الباطل والفاسد. الآيان ظاهرا مراده الجدي رحمه الله لابد أنه أن له أمر، ومقتضى هذا الأمر حجه صحيح. يأتي الكلام في أن هذا الحج الصحيح يجزي أم لا، وأما إذا لم يكن له أمر أصلا، حج الباطل يعني الحج الذي ليس له أمر، لكن اصطلاحا لا يقال هذا باطل. باطل اصطلاحا إذا في باب العبادات إذا قال بالأمر. على أين اصطلاح الحج الباطل عنده هنا اصطلاح لا يخلو عن قرابة. وهذا الاستل أولا الباطل والفاسد، اصلا في رواية الزراري يقول اذا فعل كذا فحجه فاسد وعليه الحج من قابل. فقلت له ايهما حجة الاسلام الفاسد او الحج الذي من قابل؟ قال لا الفاسد. يمكن ان يتصور عدم الاجزاء يكون من جهة انه حتى الاجزاء يعقل لا يكون له امر، مع ذلك يكون مزينا، يعني هو حجة الاسلام. على ما أفاده رحمه الله بلحاظ كلمة الحج الباطل لا مجال لإجزائه لم أفهم عليه. وقلنا الصحيح أن يقال أن الروايات التي دلت ثم الروايات التي أشار إليها، الروايات ليست كثير، روايات ثلاث ليست، أيما صبي أيما غلام حج عشر حجاج ثم بلغ كان عليه حجة الإسلام. هذه الروايات خب أهم من أن يكون تمرينيا إنصافا أو عباديا. نعم رواية موجود فقط قضى حجة الإسلام حتى يكبر، قضى حجة الإسلام. قال في كلمات العامة ليس واجبا عليه ولكنه صحيح. قالوا أن الحج على الصبي ليس واجبا ولا مجزيا عن حجة الإسلام إلا أنه صحيح. أنا أفهم من هذه الروايات فقط قضى حجة الإسلام يعني له أمر استحبابي بالحج، كناية عن وجود الأمر الاستحبابي. الأستاذ ظاهرا مراده هكذا، يعني نفهم من هذه الروايات العبارة شوية اصلا الامر بالحج موجود، و به عباره اخرى ليس الكلام في الحج الصحيح والفاسد، الكلام في الحج التمريني والحج المستحب، مو الحج الباطل. يعني صورة الحج، طبعا الاستاذ رحمه الله تقدم الكلام في ان ماهية الحج في المندوب تختلف ماهیته تختلف عن الحج في الواجب، وقلنا الكلام غير صحيح لا ماهیته واحد. نعم حج غير المميز ظاهرا ماهیتا تختلف، يختلف عن الحج المميز، هذا صحيح يمكن أن يقال به، لأن حج غير المميز يعني حضوره مثلا في الحرم، حضوره في السعي بين الصفا والمروة، حضوره مثلا في منى، مثلا في عرفات، حضوره ليس المراد نسك، لأنه ابن يوم وليلة، ولد أمس، قال ولد أمس. على أي حال فلعل مراده رحمه الله انده من هذه الروایات نستطیع ان نکشف انه مأمور ولو مأمور استحبابا بالحج و اما اذا فرضنا لیس له امر الحج الباطل این لیس له امر اذا فرضنا لیس له امر ولو استحبابیا فهذا قطعا لا یجزی عن حجت الاسلام لا مجال اجزای عن حجت الاسلام اصلا و هذا الذي ليس له امر مراده بذلك یعنی تمرینیون اصطلاحا لا یقال له على حج الباطل صورت الحج ليس حجا و قطعا اذا فرض ان عباداتی تمرینیتون فقطعا لا تجزی عن حجت اصلا احتمال موجود انه مجرد صورت العمل فمراده يستفاد من هذه الروايات فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر لو أن غلاما حج عشر حجات يعني حج عشر حجات بعنوان مأمور بها وأنه حج عشر حجات غير مأمور لكنه لا لكنها لا تجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ وكذلك العبد إذا حج عشر حجات ثم عتق كان عليه حجة الإسلام اذا اعتق على این هذا الذي انا افهم من هذه الروايات من هذه العباره والعلم عند الله عباره غريبه على این لا تفلو عن قرابه ثم ذكرنا امس نکته و هي صحيحه ان اصل استحباب الحج بالنسبه الى الصبي مضافا الى هذه الروايات التي اشار اليها الاستاذ رحمه الله اصل مجموع الروايات لأننا قلنا أن في باب حج الصبي رواية في أصل حجه مروا صبيانكم مروا صبيانكم ما عندنا مروا صبيانكم بالحج مروا صبيانكم بالصلاة عندنا أما أنه ولد مولود كيف مثلا قال أمه تفعل كذا وكذا وقال أنه معنى حججنا رواية عن جابر بن عبدالله اظن حججنا و معنا النساء و الصبيان و كذلك في رواية راع عمر مثلا شخصا كذا يفعل فقال مثلا انت لا تصوم و صبيان لا يصومون اشار الى انه يعني كنايتون هذه التعابير ان الامر الاستحبابي بصوم موجود ثم في باب الحج فروع مختلف موجوده في هدي الحج في ثمن الهدي في الكفارات في كيفيه الاحرام من اين يحرم الصبي قال احرموا من مكان كذا من فخ قريب الى مكه و هل مجرى عده فروع موجوده فيستفاد من مجموع الفروع اصل استحباب الحج و هذا ما صنعه في كتاب جامع الاحاديث یعنی فی کتاب جامع الاحادیث عقد بابا لعنوان استحباب حج الصبی ثم فی ذیل الباب فی ذیل الروایات و به تعبیری فی بحث الاشارات اشار الى الروایات الوارد فی باب الکفاره فی باب کذا فی باب کفی فیقول یستفاد من مجموع حاضرات اصل استحباب حالا کلام صحیح اصل استحباب یستفاد الاستاد استفاد من خصوص روایات الوارد فی اجزاء الحج و عدم اجزاء حج الصبي لا بأس به يستفاد منها اجمالا و لكن انه حتما صحيح لا يمكن ان يكون صورة الحج و في نفس الوقت مضافا الى انها في صورة الحج يكون مجزيا بشرط يروى عن ابن عباس انه اذا ان الصبي اذا حج في حال الصبا فلا يجزي عن حجته لكنه اذا مات بعد لا يحتاج الى القضاء اذا مات يجزي عن حجته لا بس يمكن طبعا ينسب هذه الروايه الى رسول الله ولكن يقال الصحيح انه موقوف على عبد الله بن عباس كلام عبد الله بن عباس ولعلنا نتعرض لهذه الروايه فاصل الاستحباب مما لا اشكال فيه و بالنسبه الى الاقوال هو المشهور بین عامة المسلمین یعنی لا یختص به شیعه روایات کثیر موجوده بین عامة المسلمین و هو المشهور یعنی شهر واسعه جدا بین عامة المسلمین على استحباب الحج للصبي المميز ان يحج بنفسه. نعم يقال ينسب الى بله ابي حنيفه انه قال، انا انقل كلام ابي حنيفه من تذكرة الفقهاء، رأيت هذا الكلام في المغني والشرح الكبير، لكن كلام العلامه اطول، ما صار مراجعه الى به اصطلاح امکان المراجعه، لم يكن مجال المراجعه الى كتب الاحناف في هذه المساله. انا انقل من تذكرة الفقهاء من هذه طبعه الحديث الجزء السابع صفحه 25، وقال ابو حنيفه احرام الصبي غير منعقد، هذا تعبير صحيح وانه باطل، غير منعقد ولا فدية علیه فیما یفعله من المحظورات، مراده غیر منعقد یعنی تبرینیون، یعنی یؤمن به روایت الحج حج الصبی علی هذا حج، ولكن جعله تمرینیا ولا یسیر محرما به احرام ولی. طبعا احرام الولی سیعت انشاءالله تعالی ذکر فی الممیز و غیر الممیز، فی غیر الممیز واضحان، اما فی الممیز هم ذکره ان الصبی الممیز یحرم عنه ولیه به اعتباره و این کان ممیزن عدم تکلیف. قال لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث ان الصبی حتی یحتلم، تعرضنا لهذه الرواية مفصلا كرارا و رواية لها تخرجات. هنا في الهامش كاتب أورده ما وردي في الحاوي الكبير كذا، كان المناسب استخراج الحديث من كتب استخراج هذه الرواية من كتب الحديث، وخصوصا موجود في مثل مسند أحمد وغيره وأسانيد مختلفة تعرضنا لذلك. و قلنا نحن بعد عبارتا انصافا من طریق الاصحاب لم يثبت هذا النص، مضافا ان عطف النائم على الصبي والمجنون لا يخلو عن قرابته، على النائم له تکلیف کده، فهذا مبنی على انه رفع القلم عن ثلاث، يعني حتى عن النائم لا تکلیف عليه اطلاقا و خلاف الله. ولأن كل من لا يلزم الحج بقوله لا يلزمه بفعله إلا بقوله لا كالمجنون، ولأنها عبادة على البدن فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير. طبعا هذا الكلام كله حسب القاعدة كالصوم والصلاة، نعم، ولكن ما دام يقول لهذا حج يعني أمره، نعم يختلف امر الصبي غير المميز عن المميز، يعني امره تعلق بشكل خاص بامر خاص، فلان الاحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر. بله. ثم اجاب العلامه عن كلامه، هذا جمله من عباراتی مناسبتون مع غیر الممیز، لكن هو ظاهرا عبارته مطلقا فی الممیز و غیر الممیز. علاین که فی ما کان این الان لا انسب الی هذا الرأی، لم اراجع کتب الاحناف و لیس عندي الان اطلاع على کتب الاحناف فی هذه المسئله حتی انسب الی هذا الشيء. علاین علا فرض صحت نسبه استظهر انه كأنما مسلم عنده ان النساء ان الصبيان المميزين وغير المميزين كانوا يأخذون معهم يأخذونهم معهم في الحج، الا انه يعتقد انه تمريني، مراده هذا المعنى، لا يستفاد من مجموع الأدلة الواردة في المقام انه يكون عباديا الحج عبادتون في حقه، لكن قلنا ذكرنا انه ظاهر الادل انصافا انه مستحب و امر موجود، امر استحبابی موجود، حول هذه الروايات الكثيرة، هل مجال روايات كثيرة يعني في أصل الاستهواب بالخصوصيات الروايات كثيرة، حملها على الأمر التمريني جدا خلاف الله جدا. و عمدة الدليل عنده رفع القلم، إذا فرضنا أن رسول الله قال بالنسبة إلى الصبي غير على هذا حج، قال نعم ولك أجر، ولك أجر مبني على أنه ابتداء أجر للصبي موجود ثم لوالدته لأمه على اینکه به مقام انصافا. و اما عندنا فقط قضا حجت الاسلام حتی یک بار، قضا حجت نه امر موجود لیزه تمرینیه، نه هذا تعبیر لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علی حجت الاسلام یحتمل ان یکون تمرینیا و یحتمل ان یکون عبادیا لایزه، هذا احتمال وارد. اما فقط قضا حجت الاسلام معناه وجود امره، فهذا الذي افاده جمله من السنه في ان الصبي لا يجب عليه ولا يجزي عن حجه الاسلام ولكنه صحيح، بمعنى انه امر موجود، امر استحبابي موجود و مقتضى هذا الامر الاستحبابي عباديته هذا العمل في حقي، هذا يمكن ان نفهم انصافا لا مجاز المناقشة. ثم قال السيد رحمه الله هل يتوقف ذلك على اذن الولي اولا المشهور؟ هذه الشهرة الان حصلت عندنا من بعد العلامة رحمه الله، این کتاب مبسوط ما اليوم تذكر اينما كنت افكر في مسألة صورت ان المسألة لعله تعرض لها الشيخ الطوسي في المبسوط لأنه في الخلاف كذا لم يتعرض، فما لكن ما كان مجال المراجعة إلى كتاب المبسوط. إن مبسوط الشيخ در بحث حجش نگاه کنه، المبسوط الشيخ الطوسي المشهور بلقيل دن إجمالا أقول مسألة إذن الأولي في باب الإحرام في باب الحج لم يرد في شيء، هذه المسألة لم ترد في شيء من رواياتنا، طبعا في روايات العامة بطريق أولى، فقد موجود في الروايات مثلا مر أمه مثلا كيف أنه جرد الصبيان، قال جرد الصبيان من كذا، كيف أنه نرمي عنهم نلبي عنهم قال كذا، هذا موجود. أما أن إحرامه كان بإذن الولي لا يوجد في الروايات، وبطبيعة الحال لا يوجد في به اصطلاح فتاوى القدما، لان نصوص فتاوا هم عین النصوص، لكن تدریجا دخل هذا الفرق في الفقه الشيعي. داره
ایشون
یه چیزی دارن
بفهم،
احتمال میدم از شیخ طوسی در مبسوط باشه، اصلش از اونجا آمده باشه.
فرمودن فصل فیزیک حکم سریانه بالحج،
بله الحمدلله.
السبي الذي لم يبلغ قد بيناه انه لا حج عليه ولا ينعقد احرامه، فان كان طفلا لا يميز جاز ان يحرم عنه الولي، وان كان مميزا مراهقا جاز ان ياذن له فيحرمه بنفسه، والولي الذي يصح احرامه عن
الى اخره معرفه الولي شناخ لا ينعقد عجیب منادیش به فتوا ابی حنیفه. ثم تعبیره جاز ان یعذن له لا یفهمن، احتمالا مراد هو یحرم عن الممیز او نفس الممیز یحرم بنفسه، ظاهرا هاکده، یعنی اذا اراد المميز ان يحرم بنفسه بالاذن، اذا هو الولي احرم بغير هو احرم بعد اذنه وما تم يعني الرضا
بس متعقب على اذن الولي ميدونه يشوف.
بله انا ما راجعت و مقدار اللي راجعت في هذه الكتب لم ينسبوا على اين، بس هذا الفتوى من الشيخ غريبه جدا، هذه العباره من الشيخ نحن سبقا ذكرنا ان اصل کتاب و معروف بین الشافعی و اصل کتاب شافعیون، ولكن معروف بین الشافعی انعقاد الحج ان ابو حنیفه لا ينعقد على ان غریب اون هذا هم في اصلی هم في تفریع المذهب الشیعی. و قلنا بما ان الكتاب كبير و شیخ اراد ان يفرع على مذهب الشیعه ظاهرا في جمله من الموارد لم يكن موافقا لذلك، علا این که فماکان فعلا لاین عقد کلامون لایون کنال ما لعل مراد بود لاین عقد یعنی لاین عقد لیسا و امرون فی حق غیر الممیز. ثم قال قد بینا، این قبلش نگاه کنیم و بذار من خودم مراجعه کنم، این با این نرم افزار نمیشه، باید خودم مجموعه عباراتی چون نگاه کنم. علا ای حاله الظاهر انهو بدع المطلب عند الطائفه من الشيخ، نحن ذكرنا سابقا كرارا مرارا فقيهان عظيمان بل ثلاثه تقريبا لهما دور كبير في انعقاد الشهره والاجماع وتلقي فتاواهم بالقبول، اولهم الشيخ الطوسي رحمه الله ثم المحقق ثم العلامه، العلامه له دور كبير في هذا الجيل، رجعوا الى كلامه كثيرا في معرفة المذهب وفي معرفة أقوال العلماء وأقوال الطائفة ودعوة الإجماع ومشابه ذلك. وبالنسبة إلى العلامة والشيخ رحمهم الله لهما دور بارز أيضا كلا في المعارف الحوزوية في العلوم الحوزوية الدينية لهما دور كبير، خصوصا الشيخ الطوسي بعد أكبر، لأننا ذكرنا أن الشيخ كتب في الفقه الفتوائي في الروائي، كتب في الفقه التفريعي، كتب في الرجال، كتب في الفهرس، كتب في الحديث كتابين، في الأصول، يعني جميع ما الآن تفسير العلامة لم يكتب بهذا، لكن العلامة كتب كثيرا يعني، وخصوصا تقريبا المدرسة الأصولية الشيعية من بعده تقريبا عيال عليه، لا تذكر آراءه كثيرة لكن واضح امثال المعالم ومشابه ذلك متأثرون بكلامه رحمه الله في الأصول. وطبعا كلا الرجلين العظيمين الشيخ الطوسي والعلامة لهما اطلاع على كلمات العامة وتعرض كل واحد منهما للفقه المقارن، الشيخ في كتاب الخلاف والعلامة في التذكرة، و کل الکتابین لهما دور فی الطائفه، یعنی غالبا دائما طبعا منشا و اطلاع الاصحاب على اقوال العامه هذان الکتابان الخلاف و تذکر، الخلاف للشیخ طوسی و تذکر للعلامه، و به طبیعت الحال التذکر اجود تنسیقا ترتیبا من کتاب الخلاف، و کتاب التذکره اشتهر من هذه الجهه اکثر و تلقیه بالقبول تذکیه تلپوها علایه که فی ماکان المشهور بلقیل لا خلاف فی حال تعبیر جاء فی کتاب جواهر رحمه الله انهو مشروط به اذنه لاستطباع المال فی بعض الاحوال، هذه عبارت الجواهر. و اما لا خلاف فی بلقیل نقله غالف الجواهر الا ان یثبت اجماع، و ثم یقول الاجماع نقل من محکی المنتها من ظاهر محکی المنتها و تذکره منتها للعلامه رحمه الله منتها المطلب فی تحقیق المذهب، تعرض بعنوان تحقیق المذهب، لكن تعرض فی المنتها ایضا لأقوال العامه بخلاف المختلف. و اما التذکره تذکره الفقها و تعرض لأقوال العامه لأقوال العلماء. عبارت الشرایع یقول ظاهر المحکی من لاحظ المحکی هو لم یراجع کتاب المنتهى و تذکره، المحکی به تعبیر بعض یقول فی بعض الموارد یقول مثلا هذا هو صحیح و هو محتمل المحکی من عبارت المتذکره طبعا هذا من باب النکته علی صاحب الجواهر رحمه الله علیه کف ما هنا شبیه هاد العبار موجود انهو هو ظاهر من المحکی عن المنتهى و تذکره تعالی علیه مسألة هذه المسألة في تصورنا بحث أنه حجية الإجماع أصولا ذكرنا في بحث الإجماع ما يدعيه الأصحاب حتى من الإجماع تاريخه تقريبا واضح موارد قليل لا نستطيع أن نفهم. نحن قلنا في رواياتنا في باب الحج في باب حج الصبي أكو روايات في أصل الحج عن الصبي أو للصبي و اكو روایات على الصبي او عن الصبي و اكو روایات في فروع المساله اذن الاب لم يذكر او اذن الام مثلا نبود سعه الكلام من المراد بالولي الاب بالام والوصي والبكيل والمنصوب من قبل الحاكم الى اخره المشهور بالقيل لا خلاف فيه نعم المشهور من بعد العلامه ولعله من بعد الشيخ انصافا مشهور. ثم ذكرنا مرارا وتكرارا أن الأخبارين رحم الله ماضين منه الأخبارين تصوروا أن العلامة تأثر في هذا الكلام مثلا بفقه الشافعي وفقه السنة وما شابه ذلك لأن هذا الفرع من الفروع المستجدة عند السنة مذكور في كلماته وسنذكر إن شاء الله تعالى أقوالهم في المسألة إن شاء الله تعالى. نعم لعل المشهور عندهم أيضا كذلك يتوقف على ابن الولي فيتصورون أن هؤلاء تأثروا بكلام السنة أهل السنة ومثلا أفتوا باعتبار ابن الأب مع عدم ابن الولي مع عدم وجود ذلك في رواية أهل البيت ومن جملة الطعون يعني طبعا مسألة فقهية لا مسألة كلية لكن يعتقدون أن منشأ هذه المسألة الفقهية منشأها هو اعتمادهم على أحوال عام والإنصاف كذلك يعني الإنصاف أن الشيخ الطوسي الذي تعرضه اطلع على كلمات العامة لكن نحن كلامنا مع الأخباري في هذا الجهة مو أن الشيخ الطوسي والعلامة تأثرا بالعامة قالوا هذا الشيء اشتباه لا يصير تعرضوا لهذه المسألة العامة هم تعرضوا وهم ذكروا هذا الشيء بس ليس معنى ذلك أنهم تأثروا بأقوال العامة بما أن العامة قالوا هؤلاء هم قالوا هذا الشيء ليس لهم كذلك انصافا هذه جرعة على هؤلاء الأعلام. نعم قالوا بذلك يعني لما طرحت المسألة عليهم رأوا أن العام جمل منهم قالوا لا يحتاج إلى ابن الولي جمل قالوا يحتاج وهو المشهور يحتاج فهؤلاء هم قالوا باعتبار لكن من جهة القواعد لا من جهة الناس باعتبار أن الطفل تصرفاته منوطة بابن الولي فلابد هذا تصرف الحاج كذا تصرف لابد من ابن الولي في ذلك وخصوصا وأن الحاج ليست عبادة بدنية صرفة الحج ليس أمرا ماليا صرفا الأمر المالي صرف يحتاج إلى ابن الولي الأمر البدني صرف لا يحتاج إلى ابن الولي كصلاته مثلا أما الأمر الذي مختلط بينهما منهما كالحج عبادة بدنية ومالية باعتبار المالية يحتاج إلى فهؤلاء إنما أفتوا بذلك حسب القاعدة يعني افتاؤهم حسب القاعده بان الصبي محجور عن التصرف الا باذن الولي فالنقطه الاساسيه في اختلافنا مع الاخباري في هذه الجهه يعني نحن ذكرنا دائما كثيرا يعني قلنا الموضوع اخذوا من السنه لكن الحكم على مبنى الشيعه مبنى الاماميه نفهم أن هذا العنوان ابن الولي لم يذكر في الرواية صحيح لم يذكر في الرواية ابن الولي لم يذكر لكن طرحوا هذه المسألة قالوا هل يحتاج إلى ابن الولي وفي رواية العامة لم يذكر لذلك العامة تحيروا بأن أمه رفعت الصبي فلذلك جملة قال لا يحتاج إلى ابن الولي لأن الأم ليست ولية وجملة قالوا لعلها أحرمت بإذن ولي الطفل مثلا من باب مثلا العام ايضا اختلفوا في هذه المسئله منهم ولعل المشهور قال يحتاج الى اذن الولي و قسم منهم قال لا يحتاج الى اذن الولي و نذكر عناوين طبعا نحن نذكر الاسماء كثيرا اجمالا نذكر لان الهدف فقط وجود خلاف بينهم و بيننا ايضا فالشيخ اذا فرضنا افتا به انه یحتاج الى العلم و كذلك العلام صراحتا كما ان شاء الله نقرا عبارته. مرادنا بذلك ان العلام اخذ الموضوع من الفقه العام. نحن الان في زمان هكذا كثير من الامور التي تطرح على المستوى العالم قطعا قبل في الروايات ما موجود هذه الامور. يحاب الفقهاءنا علماءنا علماء الاسلام، مو فقط فقهاءنا علماء الاسلام بل علماء الشرق مثلا جمله من العلماء الذين لهم حريه في التفكير ان يطرحوا تلك المساله و يعطوا جوابا قد يخالف الجواب المألوف حتى على المستوى العالم. هذا موجود، هذا لا إشكال فيه، وهذا ليس معنى التقليد، ليس معنى أن هؤلاء العظماء أمثال الشيخ والعلامة رحمهم الله والمحقق تأثروا بكلام العام وأفتوا بشيء ما موجود في الروايات لكن تأثرا ب كلمات العامة، لا ليس لهم كذلك. قد تكون النتيجة واحدة الفتوى أنه يحتاج إلى الإذن، لكن أفتوا بذلك حسب القاعدة الموجودة عند الإمامية ولا مانع. نحن لا نريد أن نقول هؤلاء قالوا بهذا الشيء لأنه وافق الشافعي مثلا، بل الشافعي قال هذا الشيء لأنه وافق طريقة أهل البيت وافق الكلام الصحيح. ففقهاءنا مثل العلامة ومثل الشيخ استفادوا من أدلة الولاية أن ولاية الولي تقتضي أن لا يصح الحج إلا بإذنه، يعني لا يكون مستحبا، كما قد يقال بالنسبة إلى العبد كذلك. العبد إذا فرضنا لم يستأذن من المولى بحج احتمالا يكون حجه بإسراء سوريا تمرينيا لأن حجه بقية تصرفاته يحتاج إلى إذن الولي. نعم إذا أذن له الولي بحج، إذا أذن له المولى بحج لا يجزي عن حجة الإسلام، لكن شيء آخر اشتباه لا يجزي. فإذا قلنا أن الصبي كالحج كالعبد فإذا أذن له الولي صح حجه ومستحب قضى حجة الإسلام، وإذا لم يأذن له الولي يكون صوريا يكون تمرينيا. المراد من اعتبار الإذن هكذا، فيكون صحيحا بمعنى أنه أصلا لا أمر الله، يعني لا بس تصرفاته دعاء أدعية حضر المراسم المناسك المشاهد، هذه مشاهد يحب الله أن يحضر الإنسان فيها من هذه الجهة، وإلا من جهة أنه أتى بعمل مشروع فلا. على إن كيف ما كان، كما أنه تبين أيضا من خلال هذا العهد أنه لا يتهم مثلا العلماء الأصوليون مثلا بأنهم في هذه المسألة تأثروا بالفقه. الآن في هذه المسألة نلاحظ أن السيد اليزدي وكذلك السيد الأستاذ رحمه الله يذهبان على عدم اشتراط إذن الولي، مع أنه قالوا المشهور، لكن بالأخير اشتراط فالأقوى عدم الاشتراط في صحته، وإن وجب الاستئذان في بعض الصور بالنسبة للمسائل المالية. على أيام كيف ما كان، وطبعا نحن الآن لا نريد الدخول في أصل المسألة، يعني أصل المطلب في تصورنا أنه يرجع إلى أنه أصولا هل هناك دليل أن الصبي لا يتصرف أي شيء إلا بإذن الولي، لأن الموجود في باب الصبي في باب الأموال لا تقربوا مال اليتيم إلا يتيم، يعني الصبي بإصطلاح إلا بالتي هي أحسن. بعد في الآية الأخرى حتى إذا بلغ النكاح وآنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآن هم أشرت إشارة، قالوا أمس بينت هذه النقطة، هذا صار بناء العلماء أنه قد يكون في القرآن ذكر شيء ولكن بمناسبة السنة والخصائص والخصوصيات والشواهد يتعدون عن مورد الآية. مثلا الآية المباركة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ظاهر الإرضاء إعطاء اللبن يعني سقي اللبن للطفل لأي شكل بس كيفية ذلك. نهاية الأمر يستفاد من لوازم هذا العمل، يعني يحتفظ بالطفل إذا الطفل يحتاج إلى تنظيف ينظفه قايته. وأما الحضانة بمفهوم العام فهذا فهمه الفقهاء الموجود بالنسبة إلى الصبي بالنسبة إلى غير البالغ مسألة أنه الأموال ولا تكتب عليه الحسنات، وأما أن كل تصرف من تصرفاته منوط بإذن الولي هذا إشكال في الواقع في هذا، مو أنه تلك العبارة التي يعتبر فيها إذن الولي المفروض في ذهنه الشريف أن كل تصرف من تصرفات الصبي يحتاج إلى إذن الولي، قبع الحج من جملة التصرفات. و اما اذا ناقشنا في ذلك قلنا ظواهر العدل یعنی ظواهر القرآن خصوص الاموال، یعنی لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن و كذلك الاموال حتى اذا بلغ النكاح و آنست منهم رشدا فتروا اليهم اموالهم. بالملازمه في الاموال یعنی بالنكته قالوا انه هذا ولي، اذا ولي على المال ولي على بقيه الامور. فالواقع الإنصاف أنه إذا فرضنا في أدلة الحج عندنا في رواية الحج لم يذكر أن إحرامه يكون باصطلاح عن الصبي، يعني يحتاج الصبي. إذا فرضنا عدة من الصبيان في الحمل موجود، آباهم موجودين، هم حجوا يعني مثل الكبير، لا فرق في ذلك، حج مستحب كحج الكبير و مأمور به و عبادتون و له آثار. فلذا ينبغي أن يعرف اولا تبين مثل هذا لا يكون سببا، يعني واضح جدا ان هذه المسألة دخلت في الفقه الشيعي من زمان لانه ما مذكور في الرواية، اذا ما مذكور في الرواية في الكتب القديمة لم يذكر. طبيعة الحال هكذا عند الشيعة. نعم قلنا الشيخ الطوسي له دور، و من بعد الشيخ الطوسي اشتهرت جمله من الفتاوى التي عند الشيخ الطوسي رحمه الله و ان لم يكن لها مستند و ان لم تكن مذكوره في نصوص، و قلنا هذا صار سبب لشهره هذه الفتاوى من زمان الشيخ الطوسي الى زمان العلامه. و العلامه في كتبه خصوصا في المختلف باعتبار بين الشيعه يذكر المشهور كذا، مراده به شهر الفتوائیه، یعنی المشهور فتوه ما عدم وجود نص فیها صوابه. و العلامه رحمه الله نظره الشریف ان شهر الفتوائیه لها درجه من الحجیه، یعنی اذا لم یکن لها معارض حجتون، حجتون اذا لم یکن لها معارض، یه صرح مختلفی عدت موارد. ولذا تدریجا فی کتب اصول الفقه تعرضوا لهذه المسئله، هذه المسئله ما مذکور سابقا ولا فی کتب سنه، ان شهر الفتوائی حجتون املا. و تعرض له الشیخ الانصاری، الشیخ الانصاری قال على اصل اولی ان الظن ليس بحجه و اخرج من هذه القاعده خمسه امور منها شهر الفتوائی. فتبین ان شهر الفتوائی سر ورود هذه المسئله في الاصول ابتداء ما صنعه العلامه، و ما صنعه العلامه متاثر به هذا الجو الفقهي، فروع فقهيه، مسائل فقهيه تعرض لها الشيخ في المبسوط ما مذكور في الروايات. و من بعد الشيخ خصوصا اشتهر انهم 200 سنه من بعد الشيخ مقلدون للشيخ رحمهم الله جميعا. اشتهرت هذه الفتاوى بين الاصحاب و جاء العلامه، خب یرا ان هذه الفتاوى ما موجوده في النصوص لكن في كتب الاصحاب من بعد الشيخ مذكوره، و بعضهم با عنوان الاجماع مثلا این تلقی بالقبول. فقال انه هذا و ليس له معارض، ليس له شيء روايه معارضه، فقال نقبل بهذا الشهر. العلامه قبل الشهر بهذا العنوان كما انه قبل الخبر الحسن كذلك، يعني الخبر الصحيح عنده حجة مطلقا، الخبر الحسن عنده حجة مع عدم المعارض، مع المعارض ليس به حجة. هذا تفصيل قاله رحمه الله و لا وجه له انصافا عند التحقيق. نحن خب لم نؤمن بالحجية مطلقا حتى بالخبر الصحيح فكيف بالحسن و هذا الوجه الذي يقول. و تدریجا ما صنعه العلامه دخل في الفقه الشيعي و تدریجا انتزع منها قاعده اصوليه هل الشهر الفتوائي حجتون ام لا. و حسب علمی طبعا از کن مثلا في الرسال حسب ما در رسول صابر و كذلك في من تأخر عن صاحب الرسال كالمحق النائني و غيره رحمهم الله جميعا لم اجد من تربه الى ان العلامه عمل به شهر الفتوایی به هذا القید شهرت متوسطه به معنا انه مو دائما حجه اذا لم يكن لها معارض حجه علایه فتبین ان الاشکال على الاصولیین به انهم افتو بذلك تأثرا بالعلامه و الشیخ و الشیخ هم افتو بذلك افتو بذلك و الاعلام افتی و بذاره تأثرن بالعامه و هادم ما مثلا مخالفن به اهل البت لا علیه سلام کدالش. الان نلاحظ ان صاحب العرب يقول فالعقضاء عدم اشتراط الاذن في صحتی عدم الاشتراط و قال الاستاد فالعقضاء عدم اشتراط اذن الولی ليس هناك شيء يتصور بأنه نحن تأثرن بكذا وكذا يعني واقعا في هذه الجهة لهم حر مثل الشيخ والعلامة إذا قالوا بذلك فهموا ذلك من مجموعة فقه أهل البيت أن البلد تصرفاته تحتاج للقصد مثل هذا التصرف الذي من جهة بدني ومن جهة مالي يحتاج إلى إذن الولي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.